السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
مساء الخير. إسرائيل تدرس خيارات الرد على الرد الإيراني. واشنطن تستبعد وخامنئي يقول غيرنا المعادلة. إسرائيل توسع غاراتها على البقاع. تطورات المنطقة أرخت بثقلها على لبنان والمطار يعود إلى العمل مع بعض التعديلات. الراعي عدم انتخاب رئيس يزعزع الميثاق وعود النازحون باتوا يشكلون خطرا. جلسة لمجلس الوزراء غدا لبحث التطورات. المهندسون انتخبوا نقيبهم. التفاصيل من لبنان الحر. بعيدا من كل العراضات والتطبيل وعلى قاعدة المثل الشعبي المأثور لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، أتى الرد الإيراني على عملية قصف القنصلية في دمشق، والذي لم يأتي بأي جديد باستثناء أنه نفذ وللمرة الأولى من الأراضي الإيرانية، إلا أنه لا بد من الإشارة إلى عدد من النقاط التي حصلت. فإيران أرادت القول إنها قادرة على الرد من في الداخل الإسرائيلي، إضافة إلى الحفاظ على ماء وجهها، إلا أنها تخلت في المقابل عن عنصر المفاجأة وأبلغت عبر القنوات واشنطن بموعد الضربة، وهو ما أكده وزير الخارجية الإيراني. في المقلب الآخر، إسرائيل لم تتأثر بالغارة الإيرانية التي بدت إعلامية فقط، وبالتالي استعادت تل أبيب مكتسبات كانت فقدتها في المجتمع الدولي نتيجة حرب غزة. ويبقى السؤال، هل ترد تل أبيب على الرد الإيراني؟ نبدأ من تطورات الساعات الأخيرة. إذن وفيما يبحث مجلس الحرب الإسرائيلي الموقف بعد الهجوم الإيراني، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستبعد تطور هجوم إيران على إسرائيل إلى حرب واسعة النطاق، ولن يؤدي إلى مزيد من تصعيد الوضع في المنطقة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب أكبر مع إيران.
مسؤولون إيرانيون أكدوا أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أمر بضرب إسرائيل من داخل إيران لتأكيد تحول بلاده من استراتيجية الصبر إلى استراتيجية الردع.
صحيفة يدعو تحرنوت الإسرائيلية ذكرت بأن بعض المسؤولين الإسرائيليين يقدرون أن الرد الإسرائيلي على إيران لن يأتي على الفور.
من جهته، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت أن هجوم إيران فرصة لإقامة تحالف ضد التهديد القادم من طهران.
وفي السياق، قال الوزير بيني غانتس إن إيران ستدفع الثمن.
الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن لقناة CNN الإخبارية أن الهجمات الإيرانية على إسرائيل كانت غير ناجحة وأظهرت القدرة العسكرية المتفوقة لإسرائيل، فيما قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الحرس الثوري لقن إسرائيل درسا قويا.
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أكد أن هدف الاتحاد ضمان أمن المنطقة واحتواء الوضع.
وفي تطورات الجنوب، شن الطيران الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة كفر كلا. سبق ذلك غارة على بلدة سرعين في البقاع استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي سرعين والنبيشيت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف موقعا مهما تابعا لحزب الله لصناعة الوسائل القتالية بمنطقة النبيشيت في العمق اللبناني. وأفاد شهود عيان أن انفجارات متتالية دوت في المكان عقب الغارة. من جهته، أعلن حزب الله استهداف المواقع الإسرائيلية في نفح ويردن وكيلع في الجولان بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ونعى جهاد علي أبو مهدي من بلدة الخيام في الجنوب.
والتطورات الأمنية في المنطقة أرخت بثقلها على مطار رفيق الحرير الدولي، إذ وبعد إغلاق المجال الجوي اللبناني لست ساعات احترازيا ومؤقتا، استأنف المطار عمله عند السابعة من صباح اليوم وسط تعديل طرأ على جدول الرحلات الصباحية وإلغاء أخرى.
وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية قام بزيارة تفقدية إلى المطار، وأعلن عن العودة إلى استئناف العمل في المطار، وقال طبيعي أن يحصل إرباك في وضع كهذا.
علقنا موضوع تسكير الأجواء، وبالتالي أصبحت الأجواء اللبنانية مفتوحة لكل شركات الطيران. واليوم شركات طيران الميدل إيست، طيران شرق الأوسط، طلع 4-5 طيارات على أوروبا. شركات الطيران الأجنبية والعربية عم تجدول رحلاتها، وبالتالي بشكل تدريجي حيرجع العمل إلى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت. بهيك أزمة، بهيك وضع، بده يصور في شوية إرباك بالتقليعة من أول وجديد، وهذا شيء طبيعي وبيصير وين ما كان. والمديرية العام للطيران المدني والأجهزة الأمنية الموجودة وجهاز أمن المطار كامل عديده الموجود بالمطار لتسهيل عمل الشركات والمغادرين والقادمين وحتى كمان المراقبين الجويين بالنسبة للعبور عبر الأجواء اللبنانية.
إلى ذلك، علقت شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتانزا رحلاتها إلى عمان، إربيل وتل أبيب حتى يوم الثلاثاء على الأقل، ورحلاتها إلى بيروت وطهران حتى يوم الخميس على الأقل، في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط.
بدورها، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية استئناف رحلاتها التجارية إلى بيروت. وصى هذه الأجواء يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال عند الساعة أو ينعقد عند الساعة 9:30 من قبل ظهر اليوم أو غد في السراي الكبير للبحث في التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والداخلي. في المواقف، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية ملحم الرياشي أن أي اتهام لم يصدر عن القوات اللبنانية بحق حزب الله في جريمة خطف وقتل باسكال سليمان، ولم يحصل أي اعتداء على الشيعة في جبيل، وكلام السيد حسن نصر الله لم يكن مقبولا، لافتا إلى أن رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع نزل إلى مسيتة ليلة الجريمة لتهدئة الوضع، ونحن نراهن على التحقيقات والأجهزة الأمنية. أرياشي قال للأم تي في أن سوريا من اللحظة الأولى قالت أنها غير معنية بجريمة باسكال سليمان، وقامت بتسليم المطلوبين والجثمان فورا، وقيادة الجيش لعبت دورا كبيرا، ويجب إعدام القتلة في ساحة جبيل ليكونوا عبرة.
عضو تكتل الجمهورية القوية أن أب غادة أيوب شددت على ضرورة تطبيق القرار 1701 الآن وبسط سلطة الدولة والجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية كافة بما فيها المخيمات الفلسطينية، تزامنا مع إعادة السوريين المتواجدين بصورة غير شرعية في لبنان إلى بلدهم، خطوات لا مفر منها لتحييد لبنان من الصراع القائم في المنطقة وتحصين ساحتنا الداخلية.
وختمت أيوب، لكن الأهم يبقى أن يفتح مجلس النواب أبوابه لانتخاب رئيس جمهورية سيادي انقضي وإصلاحي في أسرع وقت. في بكركي، البطريرك الراعي يجدد تحذيراته من عدم انتخاب رئيس، ويؤكد أن الوحدة تقتضي عدم انحياز الحكم المركزي لأي من الطوائف والفئات في الأزمات الداخلية. عبد متى.
رأى البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي أن الإمعان عمدا في عدم انتخاب رئيس للجمهورية يزعزع الميثاق وثقافة الوحدة في التنوع، مؤكدا في عزة قداس الأحد أن رئيس الدولة هو ضابط الوحدة الوطنية والمحافظ عليها، وبغيابه تتفكك العائلة اللبنانية كما هو حاصل عندنا اليوم. ودعا البطريرك الراعي القوى السياسية للكف عن النعرات المتبادلة والعمل على شد أواصر العائلة اللبنانية لكي يواجهوا ونواجه معا المخاطر الإقليمية الكبرى الراهنة.
الوحدة الوطنية وثقافتها تقتضي إشراء التطورات في مؤسسات الدولة وهيكلياتها بحيث تؤمن مصالح المواطنين، والثاني حمل رسالة السلام والتفاهم بين شعوب المنطقة العربية والعالم واحترام حقوق الإنسان في مجتمعنا اللبناني والمشرقي. هذه الوحدة تقتضي الابتعاد عن الصراعات بالتزامين: الالتزام الأول عدم انحياز الدولة إلى أي من المواقف في الأزمات الدولية والإقليمية إلا في قضايا العرب الكبرى، والالتزام الثاني عدم انحياز الحكم المركزي إلى أي من الطوائف أو الفئات في الأزمات الداخلية. هذه الثقافة هي من صميم النظام اللبناني والكيان، إنه ثقافة العيش معا مسيحيين ومسلمين بالمساواة والاحترام المتبادل والتكامل والتشارك بالتساوي في الحكم والإدارة.
وبعد القداس استقبل البطريرك الراعي رئيس تجمع موارنة من أجل لبنان المحامي بول كنعان، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إشارة إلى أن البطريرك الراعي أطلق رسميا خلال القداس مكتب رعوية الأشخاص ذوي الإعاقة في الدائرة البطريركية، وعين الإعلامية والمرنمة داليا فرايفر منسقة للمكتب. من الصرح البطريركي في بكركي كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس الياس عودي شدد على أن خلاص البلد لن يكون إلا على أيدي مسؤولين مؤتمنين، وتطرق إلى مسألة النازحين السوريين.
برز خطر آخر بسبب تفلت الأمن نتيجة عدم المحاسبة والإفلات من العقاب وإهمال ضبط الحدود وتدفق أعداد كبيرة من غير اللبنانيين، وجود معظمهم غير قانوني وبعضهم خارجون على القانون كما تؤكد الإحصاءات، ويرتكبون الجرائم في حق اللبنانيين، ومنها جريمة الأشرفية وبعدها جريمة جبيل وغيرها من الجرائم المعلومة وغير المعلومة. طبعا نحن نحترم إنسانيتهم ونقر بحقهم في حياة آمنة كريمة، إنما في بلادهم وليس على حساب حياة اللبنانيين وكرامتهم. لذلك على الحكام أن يطبقوا القوانين ويعمل جاهدين على إعادتهم إلى بلادهم، وأن يحثوا المؤسسات الدولية كي تساعدهم على ذلك وتقدم للعائدين المساعدات اللازمة. لا أحد يعرف أعداد النازحين الذين لا يملكون أوراقا رسمية ولا يدفعون الضرائب ويقاسمون اللبنانيين لقمة عيشهم.
رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور اعتبر أن عملية اغتيال القيادي باسكال سليمان واضحة في حيثيتها وبوقائعها، ويراد منها جر المسيحيين إلى مواجهة مع السوريين.
ما نفترض ونسلم جدلا أنه هيدي سرقة، علما أنه هيدي السيارات مش مرغوبة بسوريا وبالعراق من أجل سرقتها. توسلون حتى ما يقتلوا قتلوا، طيب قتلوا حطوا بصندوق السيارة. هل يعقل انه عصابه سرقه هي على اساس انه عصابه سرقه مش عصابه قتل تاخذ الجثه من هون لسوريا؟ ليش ما كبتها على الطريق؟ في عندك 100 كوع تقدر تكبها بشوادي، الدبان الازرق ما بشوفها، ليش ما كبتها بشي كوع؟ وليش تقصدت رميه بسوريا وبشكل ظاهر وتصوير الجثه بالشكل اللي صورت فيه؟ يعني من قام بهذه المساله دارس الوضعيه، واضح في وضع احتقان مسيحي سوري لاجئين، وطبعا هذا الاحتقان هو احتقان لبناني بس، ولكن اليوم في مسرح جريمي في احتقان نذهب باتجاه قتل المتعمد واغتيال، بنعطي سياق واضح للجريمة انه هيدي عصابة سوريين، منشيل منها المسبب الرئيسي لكد الواقع السياسي في لبنان وهو حزب الله. منشان هيك نحن بالدائرة الاعلامية ركزنا بثلاث بيانات متتالية على من يغيب الدولة في لبنان، ما جبنا سيرة اللاجئين بخطاب دكتور جعجع أثناء الوداع، ما جاب سيرة اللاجئين، لأنه بالنسبة لنا في سياق واضح لكل ما حصل، ولذلك الرواية المقدمة لغاية اليوم هي غير مقنعة بتاتا. وعلى كل حال من له هذه السهولة بأنه يتجول بهالأعصاب الباردة فوق 250 كيلومتر يدخل على معبر آيات جعفر؟ معروف أنه هذا المعبر يعني يسيطر عليه حزب الله. كل هذه الأسباب نعتبر صراحة أن ما حصل لغاية اليوم غير مقنع، وحتى إثبات العكس نتمسك ب 97% بموقفنا بأنه هذا الاغتيال هو اغتيال سياسي.
وفي روما ترأس المعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي المطران يوحنا رفيق الورشة قداسا في كنيسة مرمرون في المعهد الحبري روما لراحة نفس باسكال سليمان، وقال إن الحقيقة واحدة وهي أننا أمام مشهد مأساوي دراماتيكي، ويجب أن لا يكون كسائر الأحداث بل سبيل إلى الخروج من النفق المظلم منذ 49 سنة.
القوات اللبنانية في منطقة صيدا الزهراني دعت إلى التحقيق فيما يتم التداول به على مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تعمد إلى بث الشائعات وإثارة الفتن بين اللبنانيين، وقالت في بيان يتم التداول عبر بعض مجموعات التواصل الاجتماعي برسائل صوتية لعدد من الأشخاص وهم مجهولي الهوية، يدعون فيها تعرضهم للطرد والاعتداءات في بعض بلدات شرق صيدا، كما يدعون أن أبناء المنطقة أو يدعون أبناء المنطقة إلى عدم التوجه إلى أي من هذه البلدات خوفا من اعتداءات مماثلة. وتابعت أن القوات في منطقة صيدا الزهراني تنفي نفيا قاطعا هذه الأخبار، داعية القوى الأمنية إلى وضع يدها على هذه الظاهرة وإلى متابعة الملف وملاحقة المتورطين والتحقيق معهم وإحالتهم إلى المراجع القضائية المختصة لمعرفة الملابسات والخلفيات.
تتواصل انتخابات نقابة المهندسين في كل من بيروت وطرابلس، وكان لافتا حضور السيدة مشلين وهبي سليمان زوجة الشهيد باسكال سليمان للقيام بواجبها المهني والنضالي. جورج كرم.
عند 7:30 المساء اليوم تكفل صناديق الاقتراع في مقر نقابة المهندسين في بيروت بعد يوم انتخابي طويل، وتبدأ عملية فرز الأصوات لاختيار نقيب جديد وخمسة أعضاء للنقابة. عملية الاقتراع التي انطلقت عند 9 صباحا بدأت خفيفة وشهدت ارتفاع ملحوظا بعد الظهر، وتنافس في المعركة المرشح المستقل المهندس بيير جعارة مدعوما من حزبي القوات والكتائب اللبنانية وتيار المستقبل، ومرشح التيار الوطني الحر المهندس فادي حنا مدعوما من الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله. وعن سير المعركة الانتخابية تحدث لبنان الحر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى.
نحن مؤمنين جدا 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 أنه بيير رح يقدر بمطرح معين يوصل النقابة لمطرح كتير منيح، الخصم والخط الممانع كله سوا بالأداء تبعوله والمرسة تبعوله اللي كانت على كل المستويات من رئيس الجمهورية للوزراء للنواب كيف كان أدائهم، وإذا وصل على النقابة لوين رح يوصل النقابة. إن شاء الله اليوم نربح، لأنه عن جد عن جد لازم هالنقابة مرق عليها فترة خاصة هالآخر 3 سنين كارثية شوية.
المرشح جعارة تحدث بدوره.
المهم يضل الإقبال على صناديق الاقتراع، يعني نحن اليوم في ناس بعدها قاعدة ببيوتها، أنا بتصور كل شخص بهمه نقابته لازم يتوجه على مركز النقابة ويشوف الأنسب وينتخبه. نقابتنا اليوم بحاجة لكل مهندس يدلي برأيه، ما قلنا حق بعدين نقول ونندم ونقول يا ريت وما يا ريت، اليوم في استحقاق نقابة مهم كل مهندس معني.
المرشح لعضوية مجلس نقابة المهندسين في بيروت جاك غصن المدعوم من حزب القوات قال:
في إقبال كتير كثيف من المهندسين، وإن شاء الله يعني اليوم تكون نتيجة مرضية للمهندسين بعد كل اللي عم بيصير بالبلد وبعد كل اللي عم نشوفه كنا بآخر جمعة. انتخابات أجواء لهلأ كتير حامية نظرا للإقبال، بدنا ننتظر للساعة 7:30 تسكر الصناديق ونتأمل من كل الناس تجي تدلي بأصواتها، هيدا حقكم ما تتخلوا عنه، بنقول للجميع.
رئيس مصلحة المهندسين في حزب القوات اللبنانية سامر وكيم قال من جهته:
يعطيك العافية، اليوم مثل ما شايف نهار انتخابي طويل في حشد ملفت، العملية ديمقراطية بامتياز وهذا الشيء بيطمن بالنتيجة.
الماكينة الانتخابية لحزب القوات اللبنانية رجحت أن يكون الفوز من نصيب المرشح لمركز النقيب بيير جعارة الذي نال بحسب الماكينة أعلى نسبة من الأصوات في عمليات الاقتراع. مصلحة المهندسين في حزب القوات اللبنانية أصدرت بيانا دعت فيه إلى المشاركة الكثيفة في انتخابات نقابتي المهندسين في بيروت والشمال والتصويت للوائح المدعومة من القوات، إشارة إلى أن المهندسة مشلين وهبي سليمان زوجة الشهيد باسكال سليمان وشقيقه باتريك حضرا صباحا مع انطلاق العملية الانتخابية وأدليا بصوتيهما في الانتخابات. من مقر نقابة المهندسين في بيروت، جورج كرم، لبنان حر.
تفاصيل اليوم الانتخابي الطويل في الشمال مع محسن السقال.
تستمر العملية الانتخابية في نقابة المهندسين في طرابلس بهدوء وأجواء ديمقراطية، ويسود إقبال كثيف على صناديق الاقتراع في هذه الأثناء، وقد وصل عدد المقترعين حتى الساعة إلى أكثر من 3200 مهندسا من أصل 9453 سددوا اشتراكاتهم السنوية ويحق لهم الاقتراع، ويتنافس في هذه المعركة لائحتان، الأولى برئاسة مرسي المصري على مركز النقيب وتحمل اسم نقابتنا وتضم 10 أعضاء وهي مدعومة من القوات اللبنانية والمستقبل والمردة والجامعة المرعبية ومستقلين، أما اللائحة الثانية فتحمل اسم النقابة للجميع برئاسة شوقي فتفت وتضم أيضا 10 أعضاء وهي مدعومة من التيار الوطني الحر وتيار العزم وتيار الكرامة والقوى الإسلامية. مرسي أكد أن الانتخابات تجري بأجواء هادئة واصفا إياها بالعرس الديمقراطي، شاكراً القوات اللبنانية والمستقبل والمردة والجامعة المرعبية والمستقلين على دعم لائحته.
احنا اليوم بخضم معركة نقابية بامتياز، نقابية مقسومة بين لائحتين أساسيات، الأولى مدعومة من تيار المستقبل قوات اللبنانية، تيار المردة والكتائب اللبنانية والجامعة المرعبية، واللائحة الأخرى مدعومة تيار وطني حر، الإسلاميين من الجماعة الإسلامية وتجمع الإصلاح وبعض القوى الأخرى. اليوم نحن المفروض على الإقبال المتوقع تقريب 2500-3000 ناخب. إن شاء الله عند انتهاء الفرز وتسكير الصناديق منكون إيد وحدة، والعمل كله هو تنافس على برامج انتخابية الهدف منه الوصول لتحسين الوضع والانهيار اللي صار نتيجة الأزمة المالية من سنة 2019 وحتى الساعة.
العملية الانتخابية مستمرة كما أشرنا، وستقفل صناديق الاقتراع عند الساعة 7:30، أي بعد نحو نصف ساعة من الآن، وسنوافيكم بالنتائج بعد فرز الأصوات.
غادر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ونائب حاكم مصرف لبنان بشير يقظان إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
دعا وزير التربية عباس الحلبي التلامذة والطلاب والمعلمين والأساتذة في المدارس والثانويات والمعاهد المهنية والتقنية الرسمية والخاصة إلى متابعة الفصل الأخير من العام الدراسي ابتداء من الغد بعدما أمضوا عطلة الأعياد المباركة، مؤكدا أن المدارس والمهنيات الواقعة في المنطقة الحدودية الجنوبية تبقى مقفلة. والآن إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس ربيع مستقر نسبيا مع بعض التقلبات بالمناطق الداخلية، مع درجات حرارة دون معدلات الموسمية حتى بعد ظهر يوم الاثنين، وبتتأثر المنطقة تدريجيا بكتل هوائية حارة بتؤدي لارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، وبتتخطى معدلات الموسمية اعتبارا من نهار الثلاثة بحدود 3 درجات، وبتصل ذروتها نهار الأربعاء والخميس، وبتلامس درجات الحرارة 30 درجة على الساحل وفي الداخل.
كان في بانوراما. إسرائيل تدرس خيارات الرد على الرد الإيراني، وواشنطن تستبعد، خامنئي يقول غيرنا المعادلة. إسرائيل توسع غاراتها إلى البقاع. تطورات المنطقة أرخت بثقلها على لبنان، والمطار يعود إلى العمل مع بعض التعديلات. الراعي عدم انتخاب رئيس يزعزع الميثاق، وعودة النازحون باتوا يشكلون خطرا. جلسة لمجلس الوزراء غدا لبحث التطورات. المهندسون انتخبوا نقيبهم. بانوراما لهذه الليلة انتهت، أخرجها رواد شواح، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.